بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه.
في بدو سجدة السهو فيما إذا تكلم ساهيا، فقلنا إن المعروف والمشهور بل الدعي عليه الإجماع أنه يجب سجدة السهو فيما إذا تكلم ساهيا في صلاته. فقد ذكرنا ما يدل على ذلك من الروايات، وبإزاء ذلك إذن عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب، فقيل بأن مقتضى الجمع بين هذه الروايات وما دل على الوجوب هو الحمل على الاستحباب. وتقدم الكلام في رواية واحدة من هذه الروايات وهي صحيحة الفضيل بن يسار، وبقي هنا روايتان، إحداهما صحيحة زرارة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم وليس عليه شيء، بلا شيء عليه. قالوا إن مقتضى قوله عليه السلام ولا شيء عليه أي لا يجب عليه سجدة السهو، وذلك لأن نفي الشيء لا شيء عليه لم يمكن أن يكون هو الإثم، إذ المفروض أنه سهو ولا يحتمل أن يترتب عقاب على سهوه وأن يعاقب على سهوه، فلا شيء عليه لا يمكن من أن يحمل على نفي العقاب، وكذلك لا يمكن أن يهمل على نفي العادة، يعني لا شيء عليك لا يجب عليك العادة، فإنه على ذلك يلزم التكرار، لأن قوله عليه السلام يتم ما بقي من صلاته معناه صحة الصلاة ووظيفته الإتمام، فحمل قوله عليه السلام ولا شيء عليك على عدم وجوب العادة يكون تأكيدا، والتأكيد خلاف الظاهر، الظاهر أنه تأسيس، فإذا يدل على نفي وجوب شيء آخر غير العادة لك، وليس هنا ما يترهم أن يكون واجبا إلا سجدة السهو، فتدل الصحيحة على أنه لا تجب عليه سجدة السهو، إذا يهمل ما دل على وجوب سجدة السهو على الاستحباب. هكذا قال، ولكن في النظر في ذلك مجال واسع، وذلك لأن قوله عليه السلام لا شيء عليك لا يبعد الدعوى ظهوره في عدم وجوب العادة، تأكيد لما تقدم، ولم يثبت هذه القاعدة الكلية أنه كل ما دال الأمر بين التأكيد والتأسيس، التأسيس أولى تابع للموارد، بل ليس بنفسه من الأمور الثابتة على الإطلاق، وهذا من التعبير المتعارف حتى في يومنا هذا، يقال إني سهوت مثلا فذكرت التسبيحات مرة واحدة، يقول لا بفعله تتم صلاتك ولا شيء عليك، كلام المتعارف عادي، يعني لا يجب عليك العادة، يعني ليس هذا مبتلا للصلاة، وظيفتك الإتمام وليس عليك شيء غير الإتمام، يعني لا يجب عليك رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها مرة ثانية أو إعادتها بعد الإتمام. فالرواية إما ظاهرة في التأكيد لا شيء عليك أي لا تجب عليك العادة أو لا أقل من الإجمال. لا نعلم أنها بل تأكيد هذه الجملة أو تأسيس. ومع الإجمال أيضا لا يمكن أن يرفع به اليد أما دل على وجوب سجدة السهو. وبعبارة أخرى رفع اليد عن تلك الرماية لا بد من أن يكون بما هو أقوى منه وأن تكون قرينة على حمل الأمر على الاستحباب بعد أن كان ظاهرا في الوجوب. فإذا فرضنا أن هذه الرواية مجملة من هذه الجهة يعني لم يظهر أن هذه الجملة تأكيد أو تأسيس فلا يصلح أن تكون قرينة لرفع اليد عن الظهور في تلك الرواية. ومما يؤكد هذا قوله عليه السلام تكلم أم لم يتكلم. أي شيء كان يتوهم أن يكون إذا لم يتكلم؟ وفي فرض التكلم يمكن أن يقال كان يتوهم الراوي والسائل أن يجمع عليه شيء وهو سجدة السهو فنفى عليه السلام ولا شيء عليه. أما إذا لم يتكلم كان ولا يتوهم أن يكون سجدة السهو واجبا على تقدير وجوب سجدة ما فرض السلام في الرواية. لا ما فرض صف تخيل ما ذكر السلام لم يذكر السلام بهذه الرواية. يسهو في الركعتين نه اونا دعوا میکنن که لاشیه معلوم است. خوب است این که عیب نداره این درست است. اونا میگوین شیعون خب عموم دارف هست این که ماجه هست جواب الکلام این که یدعون ان لاشیه علیه ظاهرون فی نفی وجوب سجده تیسته و الا لو کان عامن لاشیه علیه خب یقید لاشیه علیه غیر سجده تیسته. ولحاظر أن قوله عليه السلام يسهو في الركعتين الأخيرتين لم يفرد فيه أنه بأليه سهى فتكلم يمكن تكلم قبل الصلاة قبل الصلاة. تخيل أنه خرج من الصلاة تخيل أنه سلم فتكلم التفت إلى أن هذه الركعة هي الركعة الثانية فلم يفرد فيه الصلاة. فقوله عليه السلام تكلم أم لم يتكلم مأكد لما ذكرنا يعني لم يوجد هنا ما يبطل به الصلاة لم يوجد ذلك. فتكلم أم لم يتكلم يتم صلاته ولا شيء عليه يعني لا تجب عليه الإعادة. إذن لا تكون هذه الرواية بل معارضة لما دل على وجوب سجدة السهو بالكلام الزائد ليرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ويهمل الاستحباب. ومن هنا يظهر حال صحيحة محمد المسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن القاسم بن قاسم بن بريد. الظاهر أن هذه النسخة من الوسائل أو جميع نسخ الوسائل لا أدري بقية النسخ هذه النسخة مغلوطة جزما. قاسم بن بريد لا وجود بريد أو بريد لا وجود له وإنما هو القاسم بن بريد بريد بن معاوية الذي يروي كتابه فزالة. وهنا أيضا الراوي الفزالة الحسين بن سعيد عن فزالة عن القاسم بن بريد. وأظن أن بقية النسخ لعلها سيئة هذه النسخة غلط جزمة. عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والرواية سيئة. عن في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين. قال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. أين الكلام فيه والكلام فيما تقدمه لا شيء عليه يكون نافيا لوجوب الإعادة ويكون تأكيدا لقوله عليه السلام يتم ما بقي عليه. فلا تنافي ما دل على وجوب سجدة السهو يعني من ناحية الصلاة فرغت ذمته وليس عليه شيء. وجوب سجدة السهو واجب آخر غیر مربوط المستلا حتی لو فرضنا انه ترکه عمدن ترک السجدت عمدن لا تبطل الصلاة بذلك فمن ناحية الصلاة لا شيء عليك واما من ناحية اخرى وهو وجوب سجدة السهو مستقلا هذا مطلب آخر. إذن الصحيح أن سجدة السهو واجبة بالكلام السهوي بل واجبة بالكلام السهوي. ثم إن لفظ الكلام نسميه بالكلام السهوي وإن كان ورد في عبارة الفقهاء يعني يعدون من مجمات سجدة السهو الأول الكلام السهوي لم يرد هذا في شيء من الروايات بعنوان الكلام السهوي. الكلام الكلام على ما قيل ما تركب من حرفين فساعدا إما تحقيقا أو تقديرا كما إذا كان هنا حرف واحد مفهم مثل عو مثلا من بايعي أو قي مثلا من وقايعي هذا في حكم الحرفين متركب من حرفين وإن كان حرفا واحدا. لم يرد هذا في شيء من الروايات الدالة على وجوب سجدة السهو حتى يخصص الحكم بذلك كما خصصه جميع من نعلم قالوا إنه الكلام السهوي الذي يوجب سجدة السهو ما تركب من حرفين أو كان حرفا واحدا مفهما. وعلى ذلك بل الوارد في الروايات عنوان تكلمه ولا إشكال في أن التكلم يصدق بحرف واحد أيضا فلو فرضنا أن الكلام بهيئته وزع لما تركب من حرفين وساعدا المادة ليس كذلك فلو فرضنا أن السبي أول ما يتكلم تكلم بحرف واحد فيقال تكلم السبي فقال أو بي بي كلمة واحدة يقال أنه تكلم تكلم السبي شرف التكلم. فعنوان التكلم لا يعتبر فيه أن يكون ما يصدر منه حرفان أو في حكم الحرفين كما إذا كان مفهما بل أعم من ذلك. إذن تخصيص وجوب سجدة السهو بما إذا أتى بحرفين تحقيقا أو تقديرا لا نعرف له وجها بل لو سهى وتكلم بحرف واحد أيضا يجب سجدة السهو لأنه تكلم سهوا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا جهل أن الجملة الفلانية بل يخرج ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يشمل القرآن ولا يشمل الذكر ولا يشمل الدعاء فلو فرضنا أنه دعا بدعاء سهوا في غير محله مثلا أو قرأ القرآن سهوا أو بل ذكر الله سبحانه في مورد سهوا لا يجب فيه سجدة السهو والوجه فيه ظاهر. فإن عنوان التكلم على ما ذكرناه أمس منصرف عن هذه الأمور لا يسبق التكلم على قراءة القرآن ولا على الذكر ولا على الدعاء ظاهر التكلم التكلم العادي المتعارف فيخرج ذلك عن التكلم ألا أنه ورد كما تقدم كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة وكل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وهكذا الدعاء وهكذا القرآن هذه من الصلاة من ملحقات الصلاة عمده لا يزور فكيف بسهره. هذه الروايات التي تدل على وجوب سجدة السهو والمرغمتين لأنف الشيطان من جهة السهو إنما هو فيما كان عمده مزرا ففي فرض السهو يسجد سجدة السهو وما كان عمده لا بأس به لا يوجب سهوه سجدة السهو فهذه الأمور خارجة جزمة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا جهل جملة فتخيل أن هذه الجملة من القرآن أو هذه الجملة دعاء مثلا أو ذكر الله سبحانه فأتى به في الصلاة متعمدا ولكن منشأه الجهل الجهل بأنه كلام فهل يجب سجدة السهو هنا أو لا يجب، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب، لأن هذا ليس السهم، ليس السهم اسما لمطلق الخطأ. وإن كان هذا أخطأ وتخيل أن هذا ذكرون، لكن مطلق الخطأ لا يكون سهما. بل السهم الوارد في الروايات في موردين، إما أنه يتخيل أنه لم يدخل في الصلاة فيتكلم كما في صحيحة زرارة فيقول أقيموا صفوفكم، يغفل أنه كبر ودخل في الصلاة فيتكلم ويقول أقيموا صفوفكم، مورد للسهم. أو يتخيل أنه خارج من الصلاة قد فرغ وخرج كما في الصحيحتين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، في الركعتين يتخيل أنه خرج مع التسليم أو بلا تسليم فيتكلم، هذا مورد السهم، يعني لا يحرز أنه في الصلاة بل يتخيل أنه في غير الصلاة، إما لم يشرع أو أنه فرغ. مورد سجدة السهو إنما هو هذا المورد، وأما إذا فرضنا أنه يعلم أنه في الصلاة ويتكلم بهذا الكلام متعمدا بالتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء، فيتبين بعد ذلك أنه لم يكن كذلك، فإنما هو بشر شاعر مثلا، بل لا يكون هذا داخلا في السهو. فإذا لم يكن داخلا في السهو فلا موجب لسجدة السهو، سجدة السهو خاصة بالسهو. بهكذا فيما إذا فرضنا أنه سبق لسانه بشيء فتكلم بسبق اللسان من غير قصد، هذا أيضا ليس بسهو، فإنه كلام صادر بغير اختياره وبغير قصده، والسهو إنما يكون مع القصد ولكن غافلا عن منشئه وسببه، فهذا أيضا لا يكون داخلا بالسهو. ما ذكره قدس الله نفسه من جهة الصغرى صحيح، ليس هذا داخلا في السهو لا القسم الأول ولا القسم الثاني، يعني لا ما يتخيله الإنسان أنه قرآن أو دعاء أو ذكر فيأتي به عمدان وينكشف بعد ذلك أنه كان كلاما عاديا كلاما آدميا، ليس هذا داخلا في السهو. وكذلك فيما إذا سبق لسانه بشيء من دون قصد ومن دون إرادة، أراد أن يقول الحمد لله رب العالمين فخرج كلام آخر من غير قصد، هذا أيضا لا يكون داخلا في النسيان، والثاني أوزه أنه لا يصدق عليه النسيان، إلا أن الكلام في اختصاص وجوب سجدة السهو بالنسيان بالسهو، يعني هذا من أين ثبت ذلك أن سجدة السهو واجبة في فرض السهو، بل الظاهر لزوم سجدة السهو في غير ما يكون الكلام مبتلا، يعني في غير العمد، فيما إذا كان عامدا متكلما من تكلم في صلاته أعاد صلاته. من قواطع الصلاة التكلم العمدي، كل ما لا يكون كذلك فهو داخل في موضوع وجوب سجدة السهو، ولم يؤخذ عنوان السهو في شيء من الأدلة العمدة الروايات الثلاث التي تقدمت. أما صحيحة زرارة التي ذكرناها أولا كان فيه لفظ السهو مذكورا، ولكن كان في كلام السائل لا في كلام الإمام. قال زرارة سأل قال الرجل يسهو في صلاته فيقول أقيموا صفوفكم، فأمر سلام الله عليه بسجدة السهو. ليس في هذه الرواية دلالة على الاختصاص، فأن سجدة السهو لا تجب في غير موارد السهو. مورد سؤال هذا الراوي كان سهو، غاية الأمر أن هذه السيئة لا تدل على وجوب سجدة السهو في غير فرض السهو، لا أنه تدل على عدم الوجوب ساكت عن غيره. وأما الروايتان التي ذكرناهما الآن، رواية محمد بن مسلم ورواية زرارة، ليس فيها أي شيء سهل لا في كلام، بل أيضا في هذا في كلام الراوي موجود وفي الآخر لا. هنا يقول عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن حسينان زلالان أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام يتم ما بقي أيضا في كلامه لا في كلام الإمام. وأما سيد محمد بن مسلم لم يذكر فيه شيء يؤخذ بإطلاقه عن أبي جعفر عليه السلام في رجله صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين. بله، في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين، فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. لم يفرز هنا أن الكلام كان صادرا عن سهوين، فلنفرز أنه ذكر شيئا بعنوان الدعاء بعنوان التعقيب، أراد أن يعقب فذكره بعنوان أنه ذكر إلهي، بعد ذلك انكشف أنه كان بل كلاما ولم يكن ذكرا يشمله هذا المولد. فليس في هذه الرواية يرى من هذه الجهبلي، لكن تكلمه شنو؟ لم يفرض أنه سهى فتكلم من حيث خروجه من السنة بل سهى، ولكن تكلمه بعنوان الكلام أو بعنوان التعقيب. فلذنا سلم تخيل فاشتغل بالتعقيب، بالتعقيب يتكلم بكلام آدمي معتقدا أنه قرآن أو معتقدا أنه بل ذكر، بعد ذلك علم أنه في الصلاة وليس هذا بذكر. وأوزه من الجميع، أوزه من الجميع موثقة عمار بن موسى، يعني أوزه من هذا مو من الجميع. قال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت كذا، إلى أن قال عليه السلام إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء. هذه الرواية مطلقة من جميع الجهات، والمتبع هي هذه الموثقة. قال عليه السلام أنه إذا قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، أراد يعني أراد أن يقوم فقعد أو أراد أن يقعد فقام، ليس عليه شيء حتى يتكلم بشيء. إذا تكلم يسجد سجدة السهو، ليس عليه شيء. قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيئين. يخرج عن هذا التكلم العمدي الذي هو مبطل للصلاة، غير هذا يبقى بتمام أقسامه، كان مخطئا أو سبق به لسانه أو غير ذلك. إذا فرزنا أنه له قسما ثالثا، مقتضى الإطلاق في هذه الرواية ثبوت سجدة السهو في أي كلام لم يكن مبتلا للصلاة، فقط الخارج علمان المبتل، ما لا يكون مبتلا للصلاة الذي يحتاج معه إلى الإعادة لا بد فيه من سجدة السهو. فهذه الرواية مطلقة وليس هنا شيء نخرج بأن إطلاقه، لأن السهو في الروايتين أو في الرواية الثلاث أيضا كان مذكورا في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام.